عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يعيننا في هذا الشهر الكريم وفي غيره على كل خير، آمين، إنه جواد كريم. في درس مضى سبق إشارة إلى حديث عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر التجار من حديث قيس ابن أبي غرزة رضي الله عنه، لكن ننبه على اللفظ الصحيح لهذا الحديث لأنه سبق بلفظ آخر، والصواب هو أنه عليه الصلاة والسلام كما قال قيس ابن أبي غرزة: كنا ندعى في الجاهلية السماسرة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. هذا حديث صحيح جاء من طرق عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه، رواه أهل السنن الأربعة، وفي لفظ الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوه بالصدقة. وهذا إسناد جيد عند الترمذي رحمه الله، فهذا لفظه هذا. إنما اللفظ الثاني إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا ليس من حديث قيس بن أبي غرزة، من حديث رفاعة بن رافع بن العجلان الأنصاري من رواية إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. وهذا الحديث إسناده مقارب، وهو عند الترمذي. ورى الترمذي أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. إن التاجر الأمين الصدوق. وهذه أخبار تدل على فضل التجارة البارة الصادقة، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحسن ومندوب إليه، كما تقدم الإشارة إليه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. سبق في حديث الغرر حديث أيضا حديث النهي عن الغرر، وحديث كذلك: من غش فليس منا مسائل. ومن المسائل أيضا متعلقة بحديث أبي هريرة أنه نهى عن الغرر، أن الغرر هل يقع في عقود التبرعات أو لا يكون إلا في عقود المعاوضات. ذهب جمهور العلماء إلى أن الغرر يقع في عقود التبرعات، كما أنه في عقود التبرعات، كما أنه في عقود المعاوضات بالإجماع. إنما الخلاف في عقود التبرعات التي تكون على سبيل الهبة والعطية وما أشبه ذلك مما لا يكون بعوض. فقال الجمهور: إنه يدخل إنها يدخلها الغرر كما يدخل عقود المعاوضات. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الغرر لا يدخل عقود التبرعات، وهذا أصح. دل عليه أيضا أن الجمهور رحمة الله عليهم لم يطردوا قولهم، بل استثنوا بعض المسائل كالوصية، فلم يجعلوا الغرر فيها محرما. وهذا يدل على أن القاعدة في هذا الباب والأصل الذي أصله ليس بصحيح، إذ القاعدة أن القول الصحيح يطرد ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل. أما استثناء مثلا باجتهاد أو رأي، هذا مما يدل على أنه مضطرب، وأن العلة المذكورة فيه غير صحيحة، أو أن الإلحاق لهذه المسألة بغيرها ليس بصحيح، كإلحاق عقود التبرعات بعقود المعاوضات. ولهذا كان الصواب قول مالك رحمه الله، كان الصواب قول مالك رحمه الله في هذه المسألة، لأن العلة أولا لأن العلة من النهي عن الغرر في عقود المعاوضات هو خشية وقوع البغضاء والحسد وما يحصل من أخذ المال بغير مقابل، كما تقدم حين يبيع شيئا مجهولا، وحين يبيع حمل هذه الشاة، حمل هذه الناقة، حينما يكون من عقود القمار وما أشبه ذلك من عقود الغرر المحرمة، أو يقول أبيعك ما في يدي، أبيعك ما في دكاني، أبيعك هذا الشيء وهو لا يعلم جنسه، فيؤول إلى النزاع والخلاف. أما عقود التبرعات بأن يقول أعطيك ما في يدي وهو لا يعلم ما في يده، أو ما حملت هذه الناقة فهو لك، أو هذه الشاة فهو لك، أو إذا أعطاني فلان شيء فهو لك، أو سوف أتصدق أو أهديك شيئا من مالي، شيء لا يعلم. هذه عقود تبرعات لا بأس بها على الصحيح، لأنه دائر بين الغنم والسلامة. أما عقود المعاوضات دائر بين الغنم والغرم ففيه مقامرة، أما عقود التبرعات هو دائر بين الغنم والسلامة، إما غانم وإما سالم. فإذا كان دائرا بين الغنم والسلامة فلا شيء في ذلك، ليس في قمار ولا مخاطرة. كما لو قال مثلا أعطيتك أو وهبتك حمل هذه الناقة، إذا خرج حملها سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكر أو أنثى، فلا يضره شيء ولا يخسر. ولو فرض أنه خرج ميتا لم يخسر شيء، أنه خرج ميتا فإنه لا يخسر شيء. كذلك لو قال أعطيتك ما في يدي ولا يعلم جنسه ولا قدره، فإن كان مثلا مالا فهو غانم، وإن كان مثلا طعاما كذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك فإنه لم لا يخسر. ثم دلت السنة كما تقدم على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني أشار له بالحثو باليد ونحو ذلك. ومعلوم أن ما يكون في اليد من الدراهم لا يعلم قدره على سبيل العدد، وإن كان يعلم قدره على سبيل الرؤية. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، جاء جابر رضي الله عنه إلى أبي بكر فذكر له موعدة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعطيه هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حثيات، قال خذ، فأخذ بيده رضي الله عنه فقال عدها فإذا هي 500 درهم، قال خذ مثليها، يعني أدخل يده وأخذ ولم يعلن المقدار. ثم لما قال، ومن حسن تصرف بكر رضي الله عنه أنه قال خذ مثليها، يعني ما بعدها يكون بقدرها ثلاث حثيات. وكذلك أيضا روى أحمد وأبو داود من رواية عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي من مال الله إلا الخمس، أو ما لي من مال الله إلا مثل هذا، وأخذ شعرات بعير، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، والخمس مردود فيكم. ومعلوم أن الخمس لم يعلم، لا يعلم قدره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الخمس ما يعني موهوب لكم وأنه راجع لكم، فهذا أيضا مما يبين أنه لا يشترط، وهذا هو الصواب. ثم في الحقيقة أيضا هو موافق للمعنى، لأن اشتراط الشروط التي في عقود المعاوضات أن تكون في عقود التبرعات يكون سببا في تضييق الإحسان والمعروف والهدايا والتواصل بين أهل الإسلام، لأن حينما تضيق هذه العقود، عقود التبرعات بشروط البيع، قال لا يصح هذا ولا يصح هذا، يضيق الإحسان ويقل ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى على هذا القول, يعني على القول المختار الصحيح, أن وسع في عقود التبرعات, وسع في عقود التبرعات, ولم يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضات حتى تكثر بين أهل الإسلام وتنتشر. وهذا يعطي, لأنه ربما يكون أطيب لنفسه حينما يعطي مثلا شيئا غير مقدر ونحو ذلك, أو ربما يريد أن يعطي مثلا أخاه أو قريبه شيئا من المال هو لا يعلم هذا العطاء ويريد أن يبادر به, لا يعلم قدره ولا عدده, فلو قيل لا لا تعطيه حتى يظهر, أولا فيه تأخير العطاء لأخيه, وقد يكون فيه تأخير إعطاءه لأخيه والتزامه بهذا, ثم يترتب عليه بعد ذلك أنه ربما إذا خرج العطاء يبخل به, لكن حينما يعطيه ويعيده بذلك فإنه يعني لا يتراجع, خاصة أن أعطاه كلمة. وعلى قول مالك رحمه الله الوعد يلزم, وتلزم العطية بالوعد بينهما إذا وعده مثلا والتزم له بشيء, وعلى قول الجمهور لا تلزم إلا بالتسليم, إلا بالتسليم. فلهذا كان من المصلحة ومن حسن التدبير في هذه العقود أن تكون واسعة ولا تضيق وتجعل كعقود المعاوضات. أيضا من المسائل المتعلقة بالحديث المتقدم من غش فليس منا, سبق الإشارة إلى مسائل, ومنها الغش أو ما يسمى الغش, الغش التجاري, وسبق الإشارة إلى أن هذا محرم وأن له صور كثيرة وأن جميع صوره محرم, وتختلف في الإثم, تختلف في الإثم. ومن ذلك الاستعمال يعني علامات تجارية لشركات ليست له ويجعلها في بضاعته فيخدع غيره, ومع أن هذه العلامة التجارية أيضا فيها تفصيل فيما يتعلق مثلا بجواز بيعها أو عدم جواز بيعها, وإن كان يجوز تأجيرها, تأجيرها بشروط, يجوز تأجيرها بشروط, ولعلها تأتي هذه المسألة إن شاء الله. لكن من ذلك أيضا ما يتعلق بالتستر التجاري, التستر التجاري هذا أيضا محرم, هذا التستر التجاري بمعنى أن يتستر على أناس فيفرض عليهم مالا, يفرض عليهم مالا خاصة من العمال الذين يفيدون إلى أي بلد وتكون قوانين هذا البلد التي سنت, ومنع مثل هذا الشيء لما يترتب عليه من الأضرار الاقتصادية ويترتب عليه أيضا من المفاسد, وأيضا يترتب عليه الضرر في أمور كثيرة في معيشة الناس حينما يعملون على تحت غطاء من هذا الذي كفلهم, فهو يجعل لهم الحرية في العمل كيف يشاءون فيحصل فساد وشر, ويترتب عليه أيضا ضرر كثير باقتصاد البلد, لأنه حينما يكثر التستر فإن الحوالات المالية ربما تهدر اقتصاد بلد وتنهكه, ومع أن الطرق المشروعة الحلال الطيبة مع العمالة الكثيرة لم تضق بهذا السبيل, بل هي واسعة وكثيرة وفيها بركة وفيها خير بضد ما يعمل هذا المتستر عليهم, وهو في الحق يجني أموال, هو يظلمهم, هو مع تستره عليهم يظلمهم. ومن ذلك أنه يفرض عليهم أموالا راتبة وقسطا ثابتا شهريا في الغالب عليهم, وهذا لا يجوز, كمن يأتي بعمال يكفلهم والكفالة تقتضي الإعانة لا الظلم, والتعدي ضدها ولو رضوا بذلك, ولو رضوا بذلك لا يجوز, لأن هذا الظلم يتعدى إلى غيرهم، ليس ضررا متعلقا بهم، لا، يتعلق بغيرهم فيتستر عليهم، ثم بعد ذلك يعطيهم مثلا محل فهم يقومون بهذا المحل ويعملون فيه، وهم الذين يؤمنون جميع ما فيه ويدفعون الأجار، وكذلك أيضا جميع تكاليف هذا المحل عليهم، وليس له علاقة فيه، إنما يفرض عليهم مالا، كأن يقول تحضرون لي، تضمنون لي 5000 كل شهر، يعني كل شيء يتكفلونه، يقومون بإيجار المحل، بتأمين المحل، لا يعرف شيئا أبدا، إنما يفرض عليهم مالا مقطوعا كل شهر، وهذا في الحقيقة لا يجوز، هذا في الحقيقة لا يجوز. أولا أنه ظلم وتعدي، أنه ظلم وتعدي عليهم بأخذ جهدهم بغير حق، لأنهم يعملون لأنفسهم، يعني هم يعملون لأنفسهم على هذا الوجه الممنوع، لكن وليس منه جهد وليس منه عمل. والقاعدة الشرعية أن المال لا يؤخذ إلا بعمل أو مقابل، إما بعمل أو سلعة أو نفع، لا بد أن يكون مقابل منفعة مقابل سلعة ونحو ذلك. نعم نعم نعم، باسم المحل، كل شيء باسمه، هو الذي في الواجهة، هو الذي في الواجهة، وفي الواجهة ليس له إلا الاسم، المعنى والحقيقة ليس له، إنما أخذ الاسم، ومثل ما سيأتينا مثل السجل التجاري مثلا، السجل التجاري، وهذا سيأتي إليه من يبيعه أو يمنحه أو يؤجره، فهذه الصورة، هذه الصورة لا تجوز، لأنك تأخذ مال بغير مقابل، وأنت فرضت مالا على شخص بغير مقابل. أرأيت مثلا لو صورة أظهر، لو أعطيت شخصا مال مضاربة وقلت أعطني كل شهر 1000 ريال، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز بلا خلاف، مع أنك أعطيته مال، لا يجوز، لأنك فرضت مال، يجوز أن يربح 1000، يجوز أن يربح 2000، يجوز أن لا يربح شيئا، فقد تقمره وقد يقمرك، وفي الحقيقة في هذه الصورة ربا، لأنك كأنك أقرضته، ليس مضاربة، هذا قرض جر نفع، أقرضته للمال ليضارب به، وفرضت عليه شيئا، فرضت عليه شيئا. أيضا كذلك أنت حينما تؤمن لهم هذا المحل ونحو ذلك، ثم تفرض عليهم مالا بغير بأي حق، تفرض عليهم مال، أنت لم تبذل شيئا، والشيء الذي مطلوب منك هو أن يعملوا عندك، ولا بأس، هنالك صور للعمل أخرى يمكن أن تقوم بها، فلا يجوز هذه، لأن يجوز أن يربحوا مثلا هذه 5000 التي فرضتها فلا يربحون غيرها، فتظلمهم ويذهب جهدهم هدرا، يجوز أن يخسر المحل، فأنت تقول أنا أمنوا لي 5000 كل شهر، ولو قالوا لم نحصل 5000 يجبرهم على أن يؤمنوها لو يستسلفون، هذا ظلم. ويجوز أن يربحوا أموالا طائلة، والعلة فيه أنه مال بغير مقابل، وهذا هو سبب تحريم الربا. لماذا هو ربا في الحقيقة؟ هذا ربا. لماذا حرم الربا؟ لأن المرابي يعطي مال ويأخذ زيادة، ويأخذ زيادة مقابلة، يسلف ويأخذ الربا، يأخذ الربا على المال الذي يعطي إياه، فيرجع فيأخذ الربا ويرجع له المال. بل ربما يكون الربا في بعض صوره، يعني قد يقال إن الربا أسهل من هذه الصورة، لأن المرابي أعطاه مال وانتفع به، يعني لو تأملت في الحقيقة لكانت هذه الصورة أقبح من الربا، لأن المرابي أعطاه مال، أسلفه مال، وشرط عليه أن يرده زائد 20%، وهذا ما أعطاه الشيء، إنما أعطاه هذه المنفعة التي هي في الحقيقة ليست ملكا له، إنما مكنته الدولة بهذه المنافع لأجل أن يستعملها على الوجه الصحيح للمصلحة العامة، مجرد أن بذل الاسم وأخذ مالا بغير مقابل. فلو تأملته ربما كان أقبح من الربا من جهة المعنى، فالمرابي أعطى هذا المال ويستفيد منها هذا الذي يعطي الربا وذاك يأخذ، وهذا يأخذ مالا بغير مقابل. وفي الغالب أيضا أنه يكون أكثر من أموال الربا التي تؤخذ، هذا لا يجوز مثل هذا ولا يحل. ولو فرض يعني أنه أمن، لو فرض أنه أي صورة أخرى أمن هذا المحل للمتجر هذه البقالة ونحو ذلك بالمواد الغذائية، وشرط أن يردوها وأن يعطوه كل شهر 5,000، كان أيضا محرم وكان ربا، لأنه أسلفهم هذه المواد الغذائية حيث شرط أن يردوها تماما. فلو أعطاهم مواد غذائية مقدار 100,000 وكان عقد بينهم سنة، قال بشرط أن تردوا هذه المواد الغذائية كاملة، شيكون هذا أسلفهم وفرض عليهم مالا، فيكون قرضا جر نفعا، فيكون قرضا جر نفعا. هذه الصورة أيضا محرمة، والصورة قبلها أقبح، لأنه في هذه الصورة ربما ينتفعون، لكن قد يفرض عليهم أكثر حينما يعطيهم شيء، فإن شدة التحريم تأتي من جهة أنه في الغالب يزيد النسبة التي يعطيهم إياها، يزيد النسبة التي يعطيهم لأنه مكنهم أو أعطاهم شيئا من المال فيفرض عليهم. وربما بالتأمل يظهر صور أخرى محرمة، وكثير ممن يقع في هذه المعاملات قد يعني يقترح أو تقع في نفسه وتسول نفسه بعض الصور من جنس هذه الصور المحرمة، زيادة على أنه كما تقدم مخالف للأنظمة، لأن الأنظمة المباحة التي تقيد بالقيود المباحة يجب التزامها، لأن المقصود منها هو النفع العام والمصلحة العامة، فلا يجوز أن تتعداها. والمسلمون على شروطهم، ويجب الطاعة في مثل هذا الأمر، فالطاعة في المعروف وما في حكمه من الأمور التي هي من المعروف لأجل حصول الخير والمصلحة لعموم الناس. إنما من أراد السلامة من هذه المحرمات عليك أن تجعلهم يعملون بالنسبة، وهذا في الحقيقة أطيب لقلبك وأطيب لقلوبهم، وفيه البركة حينما يستأجر عمالا أو يجعل عمالا عنده إما يعطيهم مال يعملون فيه على جهة المضاربة فيشتغلون ويعطونه النصف الثلث بحسب ما يتفقان عليه، بحسب حال العامل ومهارته في العمل، وبحسب أيضا العمل الذي يعمله، تختلف جنس هذه الأعمال من جهة مردودها وربحها. فيفرض عليهم مثلا نسبة معينة من هذا العمل، وكذلك صور أخرى ربما أيضا يجعلهم أجراء عنده، هو يعطيهم راتب، يعني حينما يأتيك مثلا الكفيل بالراتب بحسب الشرط بينكم، فإن جاء مثلا أنه يعمل عندك في بقالة، يعمل عندك في مؤسسة بحسب الاتفاق بينكما، فتعطيه الراتب ويعمل، فإن زدت عليه عمل آخر خلاف المتفق عليه فإن يجب عليك أن تزيد راتب. وهذا أيضا من الأمر الذي يقع فيه ظلم، كثير ممن يستقدم العمال تكون الشروط موجودة في العقد بينهم، ثم إذا جاء هذا المسكين الذي ربما باع أموالا كثيرة وتحمل ديون في بلاده، يأتي إلى هذا الجشع الظالم فيحمله ما لم يكن مشروطا عليه، ويضطر هذا الاستجابة لأنه لا حيلة له، وقد لا يتمكن من الشكوى وقد لو شكى ضره هذا الكفيل، فلا يجوز أن يزيد في العمل على الشروط المتفق عليه. فإن زدت على ذلك فعليك أن تزيد في الراتب الذي تعطيه، كما لو جعلت مثلا بالنسبة بينكما ثم زدته عملا آخر، فلا تجعل هذه النسبة داخلة، هذا العمل داخل في النسبة الأولى، لا، يجب عليك أن تعطيه حقه من هذا العمل الثاني. من الأحكام المتعلقة أيضا بالغش الشهادات المزورة والشهادات المأخوذة عن طريق التأجير، شهادات العليا، شهادات ماجستير أو دكتوراه أو شهادات تخرج مثلا من الجامعة ونحو ذلك، هذه معلوم أن الغش فيها لا يجوز. والغش له صور، إما أن يكون التزوير في نفس الشهادة، الشهادة نفسها مزورة من أصلها، هذا لا شك عمل باطل ومحرم بلا خلاف، لأن التزوير للأصل، ولهذا لا يجوز العمل بهذه الشهادة، لا يجوز العمل بهذه، ولا يجوز أن يقدمها على أنه حصل على الشهادة، كذب وتلبس بما لم يعطى. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، من غش فليس منا. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال أبو بكر: فقلنا ليته سكت، رأفة به عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتد عليه الأمر، مع أن ذكر مع الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ولم يقل هذا، لم يقل ألا والإشراك بالله، ألا والإشراك، يعني حينما دلهم على أكبر الكبائر أنه الإشراك بالله، يعني كرر الإشراك بالله تحذيرا، مثلما قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وكذلك ما كرر عقوق الوالدين. لماذا؟ لأن الشرك تنبع عنه النفوس، والإنسان مفطور على التوحيد بطبعها، كذلك تنبع عن العقوق. أما شهادة الزور فأسبابها كثيرة، أسبابها العداوة، أسبابها المحبة، أسبابها الطمع في المال، يشهد بالزور على عدوه، ويشهد بالزور لصديقه، ويشهد بالزور للمال وما أشبه ذلك، فأسبابها كثيرة، فلهذا تكثر، فحذر منها عليه الصلاة والسلام. ويدخل فيها كما تقدم الشهادات المزورة، وهذه يترتب عليها أن يخدع غيره، ربما يسند إليه عمل فيحصل غش منه لغيره حينما يؤدي هذه الأعمال، وعلى أنه صاحب كفاءة وليس صاحب كفاءة. لكن هنا مسألة، يعني لو أنه إنسان تقدم بهذه الشهادة إلى جهة من الجهات وعمل بها ثم ندم وتاب، ما الحكم؟ هل يطيب له هذا المال ويستمر في العمل، أو يجب عليه أن يبين حال وأن يخرج من هذا العمل لأنها بناء على شهادة مزورة؟ الأظهر والله أعلم يقال: إن كان هذا العمل الذي تعمل فيه الآن أنت تؤديه على خير وجه وأنك متقن له، لأن بعض الناس قد يكون متقن لهذه الصنعة أشد من إتقان أصحاب الشهادات، يكون متقن لها لكن ما عند الشهادة، فإذا ذهب إلى الجهات التي إلى هذه المؤسسة الشريكة لا يقبلونه، ولو جاء إنسان عنده شهادة وهو دونه في الخبرة والمعرفة قبلوه. ولهذا تجد في بلاد الغرب لا يعتمدون على الشهادات، يعتمدون على اختبار الشخص، فقد يتقدم صاحب شهادة وشخص ليس معه شهادة فيختبرونهم، فيردون صاحب الشهادة العالية ويقبلون هذا الذي لا شهادة معه، لأن شركات تريد مصلحتها، ما تنظر إلى الشهادات، تنظر إلى الإتقان. وهذا هو الواجب اتباعه لأصحاب المؤسسات والجهات التي تعمل، لا تنظر إلى الشهادات، لأن المقصود هو إتقان العمل، فيكون فيه مصلحة لصاحب الشركة ومصلحة أيضا بعد ذلك لعموم الناس، لأنه إذا كان مهندس يعمل في الميكانيكا ونحو ذلك هذا عنده شهادة وعنده شهادة، فهذا الشخص إذا عنده شهادة ومتقن يكون يكسب الشركة السمعة والناس يقبلون والزبائن يقبلون. ولو أنه أراد أن يصلح سيارة قيل هنا عنده شهادة، قال إيش تنفعني شهادته، أريد هذا الشخص المتقن لهذا العمل. وهذا فيه مصالح، فيه مصالح للمجتمع ومصالح لنفس الذي يعمل ومصلحة أيضا لنفس الجهة أو الشركة التي عندها هذه الأعمال وتقبل من يقوم بها. فالنظر إلى الإتقان، النظر إلى الإتقان، وهذا هو الأصل في الإسلام في نشر الخير والعلم والفائدة، الأصل أن يكون الشخص متقنا لعمله. ولهذا يعني تجد في بعض البلاد ربما يعني توازن يعني ينظر في جهده وعمله، وكان في هذه البلاد، في هذه البلاد كان طلاب العلم الذين يدرسون على بعض المشائخ الكبار حينما فتحت الكليات وربما بعضهم لم يدخل هذه الكلية وتقدم مثلا في هذه الكلية طلاب وبعض المرحلة الأولى أو بعض المرحلة الثانية، فيعمد حينما يتقدم هؤلاء الطلاب الذين درسوا على بعض العلماء المشايخ يختبرونهم، فربما وهو لم يدرس أي دراسة نظامية لا في المعهد ولا ثانوي ولا كلية، إنما درس العلم في المساجد، فيختبر، فحينما يختبر ينظر إلى مستواه وإدراكه فيعادل ما عنده العلم مثلا بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وربما بعضهم يعطى شهادة الكلية وهو لم يدرس، لأنه يتقن ويعلم ويعرف ويضبط العلم ما لا يضبطه من أخذ الشهادة. وهذا كما تقدم إشارة إلى تلك المسألة، وهي من يعمل بالشهادات المزورة. فقد إنسان يكون عنده كما تقدم عنده صنف أو عنده معرفة لهذا الصنف وهذا العمل فليس عنده شهادة، فتسوي نفسه فيأخذ شهادة مزورة فيقدمه ويعمل فيكون متقنا لعمله، وهذه الشركة ربما بعد ذلك لا تفرط فيه، ولو أراد الخروج منها قد يعني يغرى بالراتب، يسأل يقول أنا دخلت بشهادة مزورة ما الحكم؟ نقول عليك التوبة من هذا الفعل ولا شيء عليك، وراتبك حلال إن شاء الله، لكن إثمك في كونك كذبت وزورت، ما دمت متقن لهذه الصنعة فالحمد لله، ولا يلزمك تخرج هذا المال لأن المقصود هو أداء هذا العمل وأنت أديته على الوجه المطلوب والشرط الذي بينك وبين صاحب المؤسسة وصاحب الشركة. أما إذا كان على خلاف ذلك، على خلاف ذلك فلا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتخلص من هذا العمل، ولا يلزمه أن يخبر عن نفسه ويقول أنا زورت شهادة، لا، يستر على نفسه ما دام تاب من هذا العمل. هناك نوع من الشهادات لا تكون مزورة، يعني ربما يستعين مثلا صاحب البحث في شهادة ماجستير في أي فن أو شهادة دكتوراه فن من فنون العلم، سواء كانت من العلوم الشرعية مثلا أو غيرها من علوم الطب والهندسة والإلكترونيات وما أشبه ذلك من هذه العلوم مثلا، فقد يستعين، قد يستعين مثلا بمن يحضر له المادة العلمية تامة، يحضرها تماما وليس لهذا الباحث أي دور، فيضعها كما كانت، يضعها كما كانت، ينقل لا يعلم فيها، هذا لا يجوز وهذا منكر، وهذا في الحقيقة أشبه ما تكون بالشهادة المزورة، لكن ذاك زور نفس الشهادة، هذا زور نفس البحث تماما ووضع عليه اسمه وإلا ليس منه، هذا منكر ولا يجوز. القسم الثاني يعني من هذا أن يستأجر مثلا إنسانا باحثا، باحث في تحضير المادة وجمع المادة العلمية لهذا البحث مثلا، وهذا الباحث ينظر في هذه المادة ويدرسها ويتأملها، يزيد فيها، يعدل فيها، يقرر فيها المسائل. إنما غاية الأمر أن هذا وفر عليه الجهد والتعب في البحث عن الكتب، جمع المادة. وهذا الباحث عنده حسن جمع، قد يكون بعضهم يحسن الجمع ما لا يحسنه هذا الباحث، وحسن وصول إلى المواد ما لا يحسنه هذا الباحث. وهذا إنسان يعني فاهم مدرك، لكن قد لا يتيسر له جمع المادة، وقد لا تتوفر عنده مثل الكتب، أو ربما توفر الكتب وقد لا يحسن مثلا يعني العمل في الدخول مثلا في الانترنت من جهة أخذ جمع المواد ونحو ذلك، وهذا يتقن هذا الشيء ويستطيع جمع هذه البحوث خاصة مع تيسرها ثم يجمعها له مفرقة. وهذا في الحقيقة هو الذي يؤلف بينها، وهو الذي ينظر فيها، وهو الذي ينظر فيها. مثل مثلا حينما تتفق مثلا مع، يعني قد يقال كما لو اتفق إنسان مع مقاول مثلا، من باب التمثيل يعني، مع مقاول يصنع له دارا، هذا المقاول اتفق مع أن يؤمن له الخام، الإسمنت، الحديد، سائر ما يحتاج له لأنه يشق عليه، ثم هذا المقاول هو الذي صنع الدار، وهو الذي رتبها، وهو الذي بناها، وهذا هو المقصود، هذا لا بأس به. كذلك أيضا حينما يجمع له المادة تماما ويؤلف بينها وينظر ويدرسها ويقرر هذه المسائل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة عارف لبحثه، يستطيع أن يناقش فيه، يستطيع مثلا يبين هذه الأقوال ووجوه ترجيحاتها. وأيضا كثير من أهل العلم منذ أزمنة إلى زمنا هذا، قد يكون رجل من أهل العلم مثلا عنده درس أو يحضر مادة في درس علمي في جامعة في مسجد، ربما يكلف مثلا بعض طلاب أن يجمع له البحث، بحث هذه المسألة يجمعها، ثم يأخذها هذا الأستاذ هذه المادة فينظر فيها ويطالعها وينظر بين الأقوال وأدلة الأقوال فيقرر المسألة من خلال هذا البحث المجموع، هذا لا بأس به. وقد يلحق به أيضا حينما يوثق له المصادر، لا بأس توثيق المصادر ونحو ذلك، لا بأس. هذه أمور يعني لا يعني الأمور التي هي وسائل وليست مقاصد، وسائل وليست مقاصد. وهنا مسأل أيضا، لو كان عند باحث مثلا رسالة وفيها أحاديث، وفيها أحاديث، وهذه الأحاديث تحتاج إلى تخريج، ثم استأجر من يخرجها ويحكم عليها، يحكم عليها، هل يجوز له ذلك؟ يظهر والله يقال ينظر، إن كانت هذه الرسالة رسالة لا علاقة لها بعلم الحديث، يعني لا علاقة بالتخريج والتصحيح، إنما المقصود بحث هذه المسألة من جهة الفقه والنظر فيه، وليس المقصود منها هو تخريج الأخبار والترجيح بينها والنظر في الأسانيد، خاصة أنه هو لا يدعي ذلك، ونفس البحث الذي يبحث فيه تخصصه، لأن العلم صار تخصص الآن، فإنسان يتقن مثلا فن وقد لا يتقن فنا آخر، إنما يعلمه على جهة العموم. فإذا كان على الوجه فلا يظهر أن فيه بأس إذا استعان بمن يخرج له الأخبار، لأنه لا يطالب بذلك يعني من جهة تصحيحها، إنما يطالب من جهة هذه الأخبار بالاستدلال بها وجه الدلالة. وإن كان مشروطا عليه في الرسالة في هذه الحالة يجب عليه أن يكون استئجاره على وجه المتقدم من جهة لا بأس أن يخرج الحديث له غيره، وهو ينظر في الأخبار وينطرق هل هذا الخبر صحيح، هل هو حسن، هل هو حسن لغيره، هل هو حسن لذاته، هل هو صحيح لذاته، صحيح لغيره، هل هو شاذ، المقصود في هذه الحال لا بأس من يجمع أن يخرج له الأخبار من الكتب، لأن هذا مجرد وسيلة، والمقصود هو النظر فيها. والذي يستطيع النظر فتخريجه من الكتب أمر ميسور وسهل عليه. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، إذ لا يمكن يقال يمنع الاستعانة، يمنع الباحث يستعين بغيره، لا يمكن. إذا كانت هذه الرسالة، هذه الرسالة وهذا البحث يبنى عليه شهادة، يبنى عليه شهادة علمية. أما إذا كان يعني بحثا لا يبنى عليه ذلك، إن من البحوث التي يتطوع بها أو هو يتعلمه يعلم غيره، هذا لا بأس به، لكن لا يدعي أنه له ولا ينسبه لنفسه. فمن الأمانة أن ينسب العلم إلى أهله. أيضا من المسائل المتعلقة بالغش، مسائل متعلقة بالغش، مسألة تكثر وما يتعلق بالسجلات التجارية، السجلات التجارية وحقوق الترخيص ونحو ذلك. هذه السجلات لها شروط، يعني في كل بلد وأنظمة، والواجب أن تكون على وفق الشرع، يعني قصدي على وفق الشرع أن لا تكون مخالفة، لا أن يبحث عن دليل على صحتها. الأصل صحة العقول، مراد أن لا تخالف الشرع لا أن توافقه، أن لا تخالف. لا يطلب مثلا أن يقال ما الدليل على صحة هذا العقد، لا، يقول ما الدليل على منعه. فإذا كانت هذه السجلات، هذه العقود وما أشبه ذلك ليس فيها شروط تنافي وتخالف ما جاء في الشرع، هذا لا بأس به. ثم إذا استخرج إنسان سجلا تجاريا، سجلا تجاريا لمؤسسة، لمكتب، أو سواء كان جهة شخصية أو جهة اعتبارية كالمؤسسات ونحو ذلك، في هذه الحالة يجب عليه يلتزم بالشروط التي شرطت عليه في هذا السجل. هل يجوز بيع السجلات؟ هل يجوز تأجيرها؟ هل يجوز منحها؟ القاعدة في هذا الجواز، هذه القاعدة الشرعية، هو حل العقود، أنه يجوز بيعها، يجوز تأجيرها، يجوز منحها، هذا الأصل والقاعدة في هذا الباب، ما دام الذي يأخذها يعمل بنفس العمل. لكن الآن صارت السجلات يمنع بيعها ويمنع تأجيرها ويمنع منحها، وما دام أنها تمنع فلا يجوز بيعها، لأنه كما تقدم هذه من العقود التي أو من المباحات التي يقيدها ولي الأمر في كل بلد، وتسن لها مثلا القوانين والأنظمة التي يجب الامتثال لها، وإلا لفسدت أمور الناس، وهذا مشاهد. لو جعلت الأمور حيص بيص من شاء فعل لفسدت أمور الناس وتظالموا وتعدى بعضهم على بعض، لكن يأتي التقييد ضبطا للأمور ما دام المقصود هو المصلحة العامة. فعلى هذا لا يجوز بيعها، خاصة أنه اليوم التجارات اليوم في الحقيقة صارت تجارات واسعة، وتجارات يعني تمتد خارج البلاد، وتجارات يدخلها ما يدخلها من المخاطرة، فاحتيج إلى تقييدها درءا لهذه المخاطر، درءا لهذه المخاطر. ثم هذه السجلات حينما تعطى لشركة أو مؤسسة فإنه في الغالب لا يمكن أن يقوم بها شخص آخر، لأن هذه الإمكانيات والشروط المشروطة على هذه الجهة لا تتوفر غالبا في ذاك الشخص أو في تلك الجهة، وكل شركة وكل جهة لها عملها ولها تجربتها، فلو أنه أعطي لجهة أخرى فأتى المقصود من جهة أنه لم يجرب ما جربت تلك الشركة في عملها الخاص، فكل له عمله. ولهذا لا يجوز التصرف فيها بالبيع ولا التأجير. ثم أيضا لو فرض أنه كانت مؤسسة نفس العمل، أو هذه المؤسسة مثلا أرادت أن تتخلى عن العمل هذا وتعطي مؤسسة أخرى، تعطيه لمؤسسة أخرى يعني، فإنه في الغالب يصعب ما دام اسم السجل بتلك الشركة، يصعب الالتزام بهذه الشروط، لأن هذه الشركة ما دامت تأخذ هذا السجل أو هذا الشخص هذا السجل وباسم شخص ثاني، فإنه ما يترتب من التبعات وما يترتب من العقوبات وما يعود على صاحب السجل الأول. هذا كان على سبيل التأجير، هذا إذا كان على سبيل التأجير، ثم أيضا على سبيل البيع أيضا لا زال باسم صاحب السجل الأول، لأنه يمنع بيعه فهو يبيعه واسمه باق. فلو أن هذه الشركة وقعت في مخالفات رجعت العقوبة والضرر على صاحب السجل الأول، وتلك الشركة تتنصل فيحصل الدعاوى والخلاف وشر وفساد مستطير، وهذا واضح. وكذلك منحه أيضا، كذلك منحه في نفس هذه العلل التي في تلك العقود بالبيع أو التأجير، ولهذا لا يجوز. لكن لو فرض مثلا أنه من قوانين هذه الدولة أنه يجوز بيعه مثلا بشروط، يجوز التنازل عنه، فإذا التزم بالشروط هذه جاهز، فالمسلمون على شروطهم، ولهذا لا يجوز بيعه ولا تأجيره. أيضا من المسائل المتعلقة بالغش وسبق الإشارة إليها، وهو الغش في الولاية، في الولايات، حينما يؤتم الإنسان على ولاية يجب عليك أولا تقوم بهذه الولاية كما أمرك الله سبحانه وتعالى، سبق الأدلة في هذا، ويجب عليك أن تقيم في من تحت يدك من الولايات التي أنت مسؤول عنها من هو أهل لذلك. أنت لك ولاية وعليك ولاية، فيجب على الوالي الذي عليك أن يقوم عليك، مثل والي البيت، رب البيت، الرجل مع أولاده، مدير المدرسة له ولاية على مدرسته، مدير المؤسسة في الوزارة في هذه الجهة من رئاسة ونحوها، كل مسؤول عليه ولاية، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا من أعظم الغش حينما يغش الإنسان في الولاية، لأن هذا يكون غش في أمور الدين، غش في أمور الدين. وأعظم الغش هو أن لا ينصح لمن ولي عليهم. وكم من أناس فرطوا في هذه الولاية، تجد مثلا الوالد لا يأمر أولاده بالصلاة، لا والوالدة كذلك لا تأمر الأولاد من البنين والبنات، لا ينصحهم، لا يحذرهم من أمور محرمة، لا يربيهم، همه أن يوفرهم الطعام والشراب ولا يبالي. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ينشأ على هذا، بعد ذلك يعض أصابع الندم، يقول ابني ابنتي وقع في كذا وقع في كذا، نقول يداك أوكتا وفوك نفخ، فنفسك لم ولا تلوم المطايا، لم نفسك أنت، يعني أنت المفرط، فلم تجتهد في نصحهم والقيام عليهم. وهكذا سائر الولايات فلا يجوز. وإذا كان النبي عليه السلام حرم الغش في هذا الطعام اليسير الذي ضرره يعني يسير بالنسبة إليه، فكيف الغش في أمور الدنيا؟ فالأمر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا أحدا سألنا أو حريص عليه. ويقول في حديث عبد الرحمن سمرة لما قال له ذلك في مسألة الولايات، وقال: وإذا حلفت عليهم فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. لأنه لما سأل عن الولاية. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وأن الذي يكره الولاية حينما يولى فإنه يعان. خيركم في هذا الشأن أكرهكم له حتى يقع فيه، يقول عليه الصلاة والسلام. خيركم في هذا الشأن في هذه الولاية، يعني في الولايات، أكرههم له حتى يقع فيه، يعني لا يقع فيه، إذا وقع فيه ألزم به فإن الله يعينه، وإن كان قاضيا سدد. وجاء في حديث عند الترمذي نزل عليه ملك يسدده، يعني في القضايا وما يفصل من الأحكام. أما الذي يحرص عليها فكما قال عليه الصلاة والسلام ستحرصون عليها، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندمة إلا من عدل. ستحرصون عليها وإن ستكون خزي وندامة يوم القيامة. وعند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني الولاية حينما كان فيها يرضع منها يستمتع وينتفع فيها بالمال والجاه والشرف، لأنه يأمر وينهى وربما يعاقب، فإذا عزل عنها بئست الفاطمة، انقطع عنه ذاك الذي كان يأتيه. لكن من عدل فهو على خير، من أحسن في عمل فهو على خير عظيم، نسأل الله المزيد من فضله. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. هذا الحديث رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، وفيه موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف رحمه الله، ورواه الطبراني رحمه الله من رواية رافع بن خديج، لكنه من طريق موسى ابن عبيدة الربذي. وهذا الحديث أجمع العلماء على معناه، الكالئ بالكالئ. إيش معنى الكالئ بالكالئ؟ نعم، أن يكون كل من الطرفين أو كل من العقدين أو الثمن والمثمن أن يكون نسيئة، دين بدين، دين مؤخر ودين مؤخر، نسيئة بنسيئة، نسيئة بنسيئة. تقول أشتري منك سيارة إلى شهر ب100,000 إلى شهرين، هذا أجمع العلماء أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمن والمثمن كلاهما نسيئة. مثل ما تأتي إلى إنسان تقول اشتريت، نعم نعم، لا ليس العلة البيع المعدوم، البيع المعدوم يجوز، العلة أنه لا فائدة فيه، كلاهما لم يأخذ، هذا لم يأخذ ثمن وهذا لم يأخذ مثمن، ويؤول إلى الربا، ويؤول أيضا إلى المخاطرة والغرر، هذا لا أخذ مال وهذاك أيضا لم يحضر السلعة. والبيع المقصود منه إما أن تكون العين حاضرة تباع، البيع ثلاثة أقسام، إما أن تباع عين حاضرة تبيع هذا الكتاب هذه السيارة، هذا هو البيع المعتاد، وإما أن تبيعه عينا حاضرة بثمن مؤجل، تكون عين حاضرة والثمن مؤجل. الصورة الأولى الثمن حاضر والمثمن حاضر، اشتريت منك هذا الكتاب ب100 ريال، تأخذ الكتاب وتعطي الثمن، هذا سلم وهذا سلم. الصورة الثانية أن تكون العين والمثمن مسلمة حاضرة، تقول بعتك هذه السيارة ب100,000 مقسطة على سنتين، الثمن غائب والمثمن ماذا؟ حاضر، الثمن غائب، الثمن غائب والمثمن حاضر، هذا هو الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس يصح عنه أشهد، ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون في كتاب الله، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الآية إذا تداينتم بدين. فهذا بيع، لكن الثمن غائب مقسط ليس حاضر، والمثمن حاضر. عكسه عكس الدين السلم، الثمن حاضر. ما هو وماذا؟ الثمن حاضر والسلعة حاضر ولا غائبة؟ غائبة. هذا هو السلام. من أسلم فليسلم في كيل معلوم، في وزن، في كيل معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، حديث ابن عباس الصحيحين. لكن شرط أن تقدم الثمن. المثمن غائب. الصورة الرابعة هي التي تحرم، وهي أن تؤخر الثمن والمثمن، تؤخر الثمن والمثمن لما فيه من المخاطر والضرر. وذكر العلماء أيضا أنه يؤول إلى عقود محرمة، إلى عقود محرمة. كذلك أيضا قول الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ، الكالئ هو المؤخر. والعلماء أجمعوا على هذه الصورة، أجمعوا على هذه الصورة. بعض العلم قال بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، لكن رد هذا جمع من محقق أهل العلم، وخالفوا الجمهور الذين قالوا إن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقالوا إن الشرع لم يحرم بيع الدين بالدين، إنما حرم بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ هو المؤخر، النسيئة بالنسيئة، كلاهما مؤخر. أما الدين بالدين لا، والكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ جزء من بيع الدين بالدين، فهو داخل فيه، لكن بينهما العموم والخصوص المطلق. بينهما، بين الكالئ بالكالئ والدين بالدين، العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. يعني إذ الكالئ، الكالئ بالكالئ نوع من بيع الدين بالدين، وليس كل دين بدين كالئ، ليس كل دين بدين كالئ، لكن الكالئ نوع من بيع الدين بالدين. وقسم ابن القيم رحمه الله إلى أربع صور، قال إن بيع الدين بالدين أربع صور: بيع واجب بواجب، وساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، ابن القيم رحمه الله. وقال إن جميع الصور في بيع الدين بالدين جائزة إلا بيع الواجب بالواجب. والجمهور حرموا بيع الساقط بالواجب والواجب بالساقط، ووقع خلاف بين الجمهور في صورة الساقط بالساقط. ما هو الواجب بالواجب؟ الواجب بالواجب أن يجب عليك شيء ويجب على المشتري شيء، وهي صورة ماذا؟ ما هي صورة الواجب بالواجب؟ هي اللي وقع عليها الإجماع اللي سبق الإشارة إليها. ما هي؟ الواجب بالواجب المحرم الذي لا يجوز، هذا الذي وقع الإجماع عليها. نعم، هو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤخر، كلاهما مؤخر. بعتك هذه، اشتريت منك سيارة صفتها كذا إلى شهر بهذا المبلغ، إلى شهرين، إلى شهر، كلاهما مؤخر. اشتريت منك هذا الجهاز، هذا الحاسب إلى أسبوع، وأعطيك الثمن بعد أسبوع، هذا مؤخر، هذا واجب بواجب، كلاهما مؤخر. يقابله الساقط بالساقط، الساقط بالساقط. ما هو الساقط بالساقط؟ إذا كان، إذا كنت تطلب مثلا إنسان، تطلب إنسان مثلا 4000 ريال سعودي، ويطلبك مثلا 4000 دينار، 1000 دولار مثلا، 1000 دولار، وفرضنا أن الريال أن أن يعني أنت تطلبه 4,000 ويطلبك 1,000 دولار، فقلت فقال كل منكم الآخر لنعمل مقاصة، الساقط والساقط هي في صورة المقاصة، تقول أنا أطلبك 1,000 دولار وأنت تطلبني 4,000، نتخالص الآن ونظروا، فإذا الدولار مثلا في هذا اليوم يساوي 4 ريالات مثلا، فيكون 1,000 دولار مقابل ماذا؟ 4,000. يقول أسقطت ما في ذمتك وأنت تسقط ما في ذمتي، أتنازل عن هذا بهذا أو أبيعك هذا بهذا، ساقط بساقط. هذا في الحق ليس بيع، هذا إسقاط، هذا ليس بيع، هذا إسقاط. وهذا أيضا أجازه أبو حنيفة ومالك رحمه الله، وهذا في الحقيقة ليس بيع كما يقول شيخ الإسلام القيم، هذا من جنس الاستيفاء. من جنس ماذا؟ من جنس الاستيفاء، كأنك استوفيت. ولهذا لو أن إنسان في المسجد قال لإنسان أنا أسقطت عنك ما تطلبني مقابل أن تسقط عني ما أطلبك وما تطلب، يعني يسقط هذا بهم في المسجد، جاز هذا لأنه ليس بيع إنما هو إسقاط. ثم هذا في مصلحة، إما الجمهور يقولون لا يحضر هذا، لا بد أن يسلم هذا الثمن وهذا الثمن، ويكون التصارف بعين بعين، وهذا في الحقيقة يعني موضع نظر، فيه مشقة وربما لا يكون متوفر. ثم الصحيح أن ما في الذمة مقبوض، لماذا أمروا بإحضار المال؟ تحضر أنت 4,000 ويحضر 1,000 دينار حتى تعطيه ويعطيك. ولهذا قال المحققون من أهل العلم إنما في الذمة مقبوض، غاية الأمر أن يتراضيا على المقاصة. فأنت في ذمتك مثلا 1,000 دينار وفي ذمته 4,000 ريال، فالذي في ذمتك أنت في حكم المقبوض، ولهذا في ضمانك، والذي في ذمته هو 1,000 في حكم المقبوض، ولذا هو في ضمانه. إذن ليس في الأمر إلا أن يحصل مقاصة، وهذا مصلحة، والأصل حل البيوع، سلامة البيوع، ولا ضرر في هذا ولله الحمد. وهذا هو الصواب في هذه الصورة. الصورة الثالثة بيع الساقط بالواجب، وذكر القيم يعني نوعا من صورتها أو قريب ما ذكر رحمه الله، كما لو كنت تطلب مثلا إنسان بر أو طعام فاكهة مثلا، له في ذمتك مثلا 1,000 صندوق من التفاح أو الموز في تجارة، ثم قلت له أنا لا أريد هذه الفاكهة أبيعها عليك، تقول لي من في ذمته هذه الفاكهة، هذا البر، هذا التمر، في ذمته 1,000 صاع تمر مثلا. والصحيح أيضا أنه ولو كان هذا الدين دين سلم، ولو كان الدين دين سلم، أسلمت إنسان في 1,000 صاع، لأن هذا كما تقدم ليس بيع، فلا يشترط الاستقرار، لا يشترط استقرار الدين، إنما يشترط استقرار الدين هذا إذا كان في البيع، إذا كان في البيع. وهذا ليس، هذا مبادلة، يعني يأخذ مال محل مال. فالمقصود أنه في هذه الصورة إذا كان مثلا في ذمته 1,000 صاع تمر، قلت أنا لا أريد التمر، أريد أن أخذ بدلها دراهم، فبعته التمر 1,000 صاع مثلا 10,000 ريال وقبضتها، هذا ساقط، سقط من ذمته، سقط من ذمة منع الدين شيء ووجب عليه شيء آخر. وش اللي سقط؟ سقط وجوب ماذا؟ التمر، سقط دين التمر في ذمته، ووجب في ذمته ماذا؟ 10,000 ريال، ساقط بواجب. عكسه واجب بساقط عكسه، وهو في الحقيقة في صورة السلم، في صورة السلم. كما لو كنت تطلب إنسان مثلا 10,000، كهذه الصورة تطلبه 10,000 بدل ما تطلب مثلا يعني 1,000 صاع تمر، تطلبه 10,000 ريال ثابتة في ذمته لأجرة أو نحو ذلك، أجرة انتهت أو ثمن متلف أو ثمن مبيع يعني استلمه ولم يعطيك إياه، فقلت له هذه 1,000 التي في ذمتك أنا أجعلها رأس مال سلم، أسلمك هذه 10,000 بـ1,000 صاع تمر إلى سنة، صاع تمر يكون شيء موصوع، موصوف تماما بالصفات المضبوطة في السلام. يقول القيم رحمه لا بأس بذلك، وذكر هذه المسائل عن أحمد رحمه الله خلافا لمن قال إنها لا إن قول أحمد خلاف ذلك، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا غرر ولا ربا في هذا، والذي في الذمة مقبوض، غاية الأمر أنه يعني بدل أن يكون دينا يعني واجب له أعطاه إياه وباعه إياه فوجب شيء وسقط شيء، وجب شيء وسقط شيء، فوجب لهذا بدل 10,000 1,000 صاع تمر، وسقط عن المدين 10,000 ريال. فابن القيم رحمه الله ذكر هذه الصور وأجاز 3 منها، ذكر 4 فأجاز 3 من هذه الصور، وحرم صورة واحدة وهي الصورة المجمع عليها، صورة بيع الدين بالدين كما تقدم. وربما هناك عقود يعني تكون على هذا الوجه، تكون على هذا الوجه، ولهذا تجري بعض العقود التي هي من بيع الكالئ بالكالئ، وهنالك عقود ليست من بيع الكالئ بالكالئ. ولذا نظر أهل العلم في هذا الوقت وأجازوا منها ما كان يعني ليس في محذور شرعي، في عقود كثيرة انتشرت بين الناس في الشركات والمؤسسات وما أشبه ذلك. من ذلك من العقود المشهورة في هذا الباب التي هي أمس ما تكون بالدين بالدين، وقد تكون بيع كالئ بكالئ، عقود التوريد، عقود التوريد، يعني فعقود التوريد يعني اتفاق بين المورد والمستورد، فالمورد يقول مثلا لصاحب الشركة مثلا يبيع أجهزة، يبيع طعام قوت، يبيع ماشية مثلا أو ما أشبه ذلك، ربما أيضا يكون اتفاق مع شركات تصنع السيارات تصنع الأجهزة، ربما يكون اتفاق مع جهة مع مزارعين، يتفق مثلا المورد المستورد مع مورد مع أصحاب المزارع والنخيل مثلا، فيكون له وصف. والصواب في هذه المسألة أن عقود التوريد ليس لها تكييف واحد، بل بحسب العقد الذي يجري بينهما، فتارة يكون هذا العقد عقد استصناع، وتارة يكون عقد سلم، وتارة يكون عقد بيع غائبة، عقد بيع غائبة لكن علم جنسها، وتارة يكون بيعا على حسب الحاجة مثل ما يسميه فقهاء الأحناف بيع الاستجرار، يتفق مع جهة تؤمن له هذه السلعة مثلا كل شهر كذا أو ربما كل يوم كذا، إذا كانت الحاجة كل يوم، مثل مثلا بعض المطاعم أو بعض المطابخ تتفق مثلا بعض الجهات في تأمين بعض ما يحتاجه لهذا المطبخ، وكذلك أيضا المستشفيات في تأمين الأدوية ونحو ذلك، ويعني صورها كثيرة. فهذا هو عقد التوريد، وكما تقدم له صور. الصور أولى أن يكون اتفاق بين المورد والمستورد أن يصنع له أجهزة، أن يبني له مثلا دورا أو مساكن. هذا يستلزم من من يتفق معه أن يؤمن له جميع كل ما يحتاجه. فهذا في الحقيقة عقد استصناع، وعقد الاستصناع تقدم وأن الصواب جوازه، أن الصواب جوازه، وأن هذا هو قول الأحناف، وأنه لا يشترط فيه تسليم الثمن على ما تقدم. الصورة الثانية من عقود التوريد أن يكون عقد التوريد بين إنسان أو جهة تتفق مثلا مع شركة تؤمن لها سلع بمواصفات محددة في تاريخ محدد. في هذه الحالة إذا كان سلعا موصوفة لا أعيان، لأنه أحيانا قد يكون أعيان، قد يكون عقد التوريد اتفاق على تأمين أعيان أشياء معينة، قد يكون على صفات. فإذا كان على صفات تؤمن في وقت معين فهذا هو عقد السلم. والشرط ما هو أعظم شروط عقد السلم؟ عقد السلم ما هو أعظم شروطه؟ تقدم ماذا؟ أنه لا بد في عقد السلم أن يقدم ماذا؟ ها؟ يقدم الثمن. نعم، يقدم الثمن، تقديم الثمن. فلا بد لهذه المستورد أن يقدم الثمن كاملا على قول الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله الذي أجاز تأخير الثمن يومين وثلاثة أيام، على خلاف عندهم في هذه الصورة. صواب لا بد من تقديمه. لكن لو قال مثلا المورد أنا لا يمكن أقدم الثمن الآن، أو لا يتيسر لي تقديم الثمن، أو ربما يعني يحصل ضرر، وكذلك مثلا والمستورد أيضا ربما له شروط، في هذه الحالة يقال إما أن تتفق معه على سبيل الوكالة، أن توكل هذا المستورد، بدل أن نجعله عقد سلم نجعل عقد وكالة، وفي هذه الحالة لا يلزمك أن تقدم الثمن وتعطيه القدر الذي كنت تعطيه، يعني والربح الذي يستفيده في عقد السلم أو نحو ذلك بحسب الشرط اللي بينكما، فلا بأس، وهذا في مصلحة لكما، فتوكله في شراء السلعة. فإذا اشترى السلعة فأنت بعد ذلك تعطيه المال، قد تعطيه بعض المال، قد تعطيه جميع المال، ربما لا تعطيه شيء من المال وتعطيه بعد ذلك، ويكون اتفاق بينكما على عقد وكالة، إما أجرة محددة بإحضار السلع، أو يكون بالنسبة من ثمن كل سلعة، تقول السلعة التي تشتريها لك منها 5%، فالمستورد يقول مثلا الشركة الموردة لكم في كل سلعة 5%، هذا مخرج طيب ويسير وأكل للمال بالحلال ولله الحمد. وربما يكون بعض الصور أنفع للطرفين. صورة أخرى أيضا، وهذه الصورة في الغالب يعني قد لا تتحقق، أن يكون على سبيل المواعدة، على سبيل المواعدة، بأن يقول مثلا المشتري المورد للمستورد أنا أرغب في هذه السلعة، أرغب أن تحضر لي 1000 هاتف جوال، 1000 حاسوب مثلا، من الطعام مثلا هذا القدر، 1000 صاع 1000 صاع ونحو ذلك، لكن أنا لا أعقد معك بيع، قد أشتري وقد لا أشتري، أعدك أني سوف أشتري لكن لا أجزم، فأنت لك أن تبيع على غيري لكن أنا أعدك أن أشتري بهذا الثمن، فهذا لا بأس. لكن في الغالب أن هذا العقد لا يقع اليوم ويقل وقوعه، يندر وقوعه، يعني قصدي بين الجهات والمؤسسة، قد يقع مثلا بين الأشخاص، بين ليس بين جهات اعتبارية، بين جهات شخصية قد يقع، لكن بين جهات اعتبارية مؤسسة مع مؤسسة مؤسسة مع شركة، في الغالب أن مثل هذا لا يقع، لا بد من البت في الأول أمر، ولهذا لا يكون هذا. إنما لو كان شخص بينه معامل شخص آخر فهو يعمل في هذا الشيء، فقال أنت تشتري هذه السلع وأنا أعدك أن أشتري لكن لا أجزم بذلك، فإذا أحضرها وأراد الشراء لا على سبيل الزام من واحد آخر فيبرم العقد بعد ذلك، هذا أيضا مخرج كما تقدم. هذه صورة من صور عقود التوريد كما تقدم. وكذلك أيضا ربما صورة أخرى أن يقع عقد التوريد على عين غائبة، يعني بمعنى أنه يطلب المورد من المستورد أن يحضر له، أن يشتري له مثلا، يكون مورد مالك لهذه السلع، يكون مورد مالك لهذه السلع عنده لا يشتريها، تكون عنده، وهذه السلع لم يرها المورد، مثل مورد مثلا أو شركة تورد تشتري وتبيع، تتفق مع بعض المستوردين بأن تشتري لهم وبعض المستوردين تبيعهم. فلو كانت هذه الشركة مثلا شركة سيارات وعندها سيارات، عندها سيارات مثلا أو أجهزة هواتف مثلا، والمستورد لم يرى هذه الهواتف لكن يعرف جنسها، يعرف جنسها ولم توصف له، في هذه الحالة لا بأس ما دامت عينا معينة ولا يشترط تسليم الثمن، لا يشترط تسليم الثمن لأنها عين معينة، وبيع العين عين غائب وقع فيها خلاف. مذهب الشافعي أنه لا يجوز، وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز مع الخيار، وذهب أبو حنيفة إلى الجواز مطلقا، ومالك قريب قوله، لعل قريب من قول أحمد رحمه الله. والصواب أنه إن كانت العين الغائبة علم جنسها جاز بيعها، لكن إن كانت مجهولة الجنس فالصحيح أنه لا يجوز، هذا فيه مخاطرة، بعتك شيئا من الأشياء، بعتك ما في بيتي من هذا الشيء، هذا في الحقيقة يعني مقامرة، ربما يحصل نزاع وخلاف. لكن حينما يكون جنسه معلوم، بعتك مثلا سيارة، بعتك هاتفا، يعني معلوم جنسه مثلا. وأيضا ينبغي أن ينظر إذا كان الجنس فيه فرق كثير فينبغي تعيين نوع الجنس، لو قال بعتك سيارة، السيارة متفاوتة التفاوت عظيم، فلا بد أن يحدد نوعها وإن لم يصفها أو لم يذكر مثلا المواصفات، لأن هذا النوع من السيارات تختلف موديلاته، فبعضها مرتفع الثمن وبعضها نازل ونوعه واحد، فلا بأس وإن لم يذكر النوع ما دام يعني علم جنسه ونوعها، لا يشترط أن يذكر صفات هذا النوع، أن يذكر صفات هذا النوع، ففي هذه الحالة يصح على الصحيح. ثم المشتري له الخيار، خيار الرؤية. جاء في حديث روي ضعيف، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، احتج به من أجاز مطلق، لكن الحديث ضعيف وقيل إنه منكر لا يصح. فهذه صورة أيضا من صور عقود التوريد لا بأس بها على العين الغائبة على الوصف المتقدم. من عقود التوريد أو من ما يكون عقود التوريد، بعضها ربما يشرط المورد على المستورد، يشرط عليه نقل السلعة ويعطيه أجرة، فيقول أشتري منك هذه السلعة وتنقلها لي، فإن كان نقلا تابعا للبيع هذا لا بأس به وتكون من ضمان البائع المورد. لكن إذا كان المورد يقول نحن لا ننقل لا إلا بأجرة. يقول قد اشتريتها واستأجرتك لنقلها فلا بأس. كلا عقدان عقدان، ولو جمعهما في عقد واحد كلاهما يعني هذا عقد بيع وهذا عقد إجارة يجمع بينهما فلا بأس، فلا غرر ولا مخاطرة. وهذا هو الصحيح، جواز الجمع بين عقد الإجارة والبيع. وهذا في خلاف كثير من العلماء منعه، واختاره والمالكية جوزوا حتى ولو كان مشروطا، لو شرط في عقد البيع أن يستأجره، اشتريت منك هذا المتاع واستأجر بشرط واستأجرتك لنقله، اشتريت سيارتك واستأجرتك لنقلها، اشتريت بعيرك واستأجرتك لنقله، جاز وإن كان مشروطا عقد الإجارة في البيع. وهذا قول المالكية واختيار تقي الدين، ولا محذور في هذا في الجمع بين البيع والإجارة ولو على سبيل الشرط، إنما المحذور الجمع بين البيع وعقد آخر يترتب عليه الربا. نهى عن بيعتين بيعة، الصحيح أنه بيع عينة، والسلف البيع إذا كان يترتب على الجمع بين عقدين الربا، مثل قال أسلفك بشرط أن تبيعني، أسلفك بشرط أن تؤجرني، هذا جمع بين سلف وعقد آخر ويؤول إلى الربا، لأنه حينما يسلفه بشرط الإجارة في الغالب أنه ينتفع من الإجارة فلا يرفع عليه الإجارة، ويكون قد حط من سعر الإجارة، حط من سعر البيع، ففيه مفسدتان. المفسدة الأولى أنه عقد قرض جر نفعا، الأمر الثاني أن المبيع يكون مجهول في الحقيقة، وذلك أنه باعه أسلفه بشرط أن يبيعه، أسلفتك بشرط أن تبيعني هذا الكتاب. فلو كان الكتاب مثلا بالكتاب بثمن معين، فإذا أسلفه فإنه يعطيه إياه، يقول بعتك إياه مثلا بخمسين، فيحط من ثمنه وثمنه لم يتفق على يحط من ثمنه وثمنه الأصلي لم يتفق عليه، فكان مجهولا، فكان الفرق بين الثمن الذي اشتراه به والثمن المعتاد لهذا الكتاب مجهول، فكأن البيع وقع بثمن مجهول بسبب شرط الإجارة في البيع أو في السلف، أو شرط البيع في السلف كما تقدم. أيضا من صور عقود التوريد كما تقدم الصورة المتقدمة التي سبقت، وهي أن يشترط المورد، أن يقول المورد المستورد للمورد أنا أشتري منك هذه السلع، منك هذه السلع بكذا وكذا مثلا بألف ريال إلى أجل، هذا تقدم أنه ربا، أنه ربا وأنه لا يجوز، لأنه بيع كلا العقدين أو كلا الثمنين غير منجز، الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، لكن إن اشتراه منجزا مثل ما تقدم، اشترى شيئا منجزا معينا، سلعة معينة مثل ما تقدم، اشترى شيئا معينا موصوف أو غير موصوف لكنه معلوم من حيث الجملة، فيجوز للمشتري حبس الثمن ولا يلزمه أن يدفع الثمن، لا بأس أن تؤخر الثمن. لماذا؟ لأنه ليس عقد سلم، عقد حاضر ناجز، فليس بيع كالة بكالة، إنما بيع عين معينة، وللمستورد أن يؤخر الثمن حتى يستلم السلعة، وهذا بيع صحيح لا بأس. مثل ما تشتري أنت مثلا سلعة، تشتري مثلا كتاب بألف ريال وتؤخر الثمن حتى يسلم لك الكتاب، تجعل الثمن رهنا، كأنك جعلت الثمن رهنا للكتاب، هذا لا بأس به. أيضا من عقود من صور عقود التوريد أن يتفق شخص أو جهة مع شركة على أن يحضر له هذه السلع شيئا فشيئا، شيء مثل ما يسميه الأحناف عقود الاستجرار، يعني كأنه كل يوم يأخذ شيئا من هذه السلع، كل يوم كل أسبوع حسب اتفاق بينهما. هذا ربما يكثر في الجهات التي تحتاج كل يوم إلى هذه السلع، مثل لو كان صاحب مطعم يشتري الدجاج أو يشتري الغنم مطبخ مثلا، أو صاحب متجر يشتري السلع من التاجر، وهو كل أسبوع يأخذ من السلع، وإذا نفقت السلع عنده في متجره أخذ سلع أخرى، وهو لا يتفق مع تلك الشركة الموردة بالثمن، ما اتفق، الثمن غير معلوم على سبيل التحديد، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل سبقت المسألة هذه معنا أو لم تسبق؟ مسألة هذه وهي مسألة أخذ السلع، أخذ السلع والسعر غير معين، الثمن غير معين، ثم بعد ذلك يقضيه في آخر الشهر، يقضيه في آخر الشهر وهو يأخذ وهو لا يعلم ثمن عسب التحديد، إنما إذا جاء آخر الشهر قال صاحب المتجر أو صاحب البقالة ثمن السلع كذا وكذا، وحاسب على كل ما أخذ من أول الشهر، مع أنه يأخذ حاجة كل يوم، ولا يقول أخذتها بكذا أو يقول البائع بعتكها بكذا. هل سبقت مسألة معنا أو لم تسبق؟ نعم سبقت معنا، نعم سبق، وهي البيع بالسعر. هذه الصورة تقدم أنها الصحيح جوازها وأنها قول الجمهور، هذه الصورة تقع في عقود في عقود التوريد، وخاصة في الحاجات التي تؤخذ كل يوم، مثل ما تقدم إنسان صاحب مطبخ يشتري أغنام من تاجر الغنم، تاجر الغنم يحضر له كل يوم حاجته، فإذا جاء من آخر الشهر حاسبه، لكن لا يحاسبه كل يوم على السعر، لأن صاحب الأغنام يقول أنا ما أقدر أعطيك، يعني ما أقدر أتفق معك من أول الشهر على السعر إلى آخر الشهر، لا أقدر أتفق معك على السعر من أول السنة إلى آخر السنة، لأن هذا الأسبوع لها سعر، الأسبوع الثاني ترتفع، الذي بعد تنقص تختلف، فنعطيك حاجتك كل أسبوع بحسب السعر. فإن صاحب المطبخ أو المطعم يقول صحيح، أنا لا أريد إلا هذا، هذا أطيب لنفسي، والناس الذين يشترون كل يوم يشترون كذلك، وأنا أرضى بما يشتري الناس، لكن أنا حاجتي مستمرة، ويصعب أنني كل يوم أتفق معك، هذا يعوقني على العمل، ويعني لا يتيسر ويشغل ويصرف عن التجارة، فيتفقان على أن يؤمن له كل يوم كل أسبوع ما يحتاجه من الدجاج، ما يحتاجه من الأغنام، ما يحتاجه من هذه اللحوم، على حسب حاجة هذه الجهة. هذا الصحيح أنه لا بأس به، في مصلحة للجميع ونفع، وهذه المصلحة إذا تترتب أو يحصل بها نفع، يحصل بها نفع للمستهلكين، لأن تطيب نفوسهم، لأن ربما مثلا صاحب المطعم حينما يشتري بالسعر من أول السنة بسعر واحد، ثم ذاك يؤمن له كل يوم كل أسبوع، فقد ترتفع الأسعار وقد تنزل وقد تضطرب، فيحصل ضرر إما على المشتري أو على البائع، ثم يترتب الضرر على المستهلكين، لأنه ربما إذا رفعت الأسعار رفع في السعر، إذا نزلت، يعني القصد من هذا أنه حينما يكون على وجه لا يعني لا يستمر البيع على وجه واحد فيحصل ضرر. فالصحيح أنه لا بأس به، ثم مثلا في آخر الشهر يقول الأسبوع الأول سعر كل شات 1000 ريال، والأسبوع الثاني سعر كل شات 1200، الأسبوع الثالث 900، الأسبوع الرابع 1500، ثم يحاسبه على الجمع لا بأس. وكذلك لو كان لحوم، لو كان أيضا خبز ونحو ذلك، أمن لمطعم ونحو ذلك، فهذا كله لا بأس به على الصحيح لما تقدم في المسألة السابقة، تقدم إشارة إلى شيء من أدلتها. أيضا من المسائل المتعلقة بعقود التوريد أن كثير من الموردين، لا المستوردين، الموردين يشترطون على المستورد ألا ينزل عن السعر، يعني يحدون له سعر معين، يقول أنت اشتريت منا القطعة مثلا ب100 ريال، أنت تبيعها ب120 ولا تنقص عن 120، يفرضون عليه سعر معين، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء يقولون لا يجوز، لأن هذا يخالف مقتضى العقد. فلو أن إنسان اشتريت سلعة من إنسان قال لا تبعها إلا بهذا السعر، قال لا يجوز، لا، أو اشترط عليه ألا يبيعها، وإذا باعها فهو حق بها، قالوا لا يجوز. وشروط أخرى، ورواية أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام، وذكر صاحب الإنصاف أن عليها نصوص أحمد رحمه الله أنه يجوز مثل هذا الشرط. وهذا يقال إذا كان هنالك مصلحة ولم يكن قصد من هذا هو مضارة المشتري، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا من مضارة المشتري، فلا ضرر ولا ضرار. فإن كان هذا الشرط لأجل دفع ضرر عام وفي مصلحة فلا بأس، لأن المورد قد يكون يقول هذه سلعتي وأنا الذي أوردها وهي لها قيمة عند الناس وسعرها ثابت، وأنت حينما تبيعها بغير هذا السعر تهتز مكانة هذه السلعة في النفوس وتضطرب، ويحصل خلل في السوق، ربما خلل في الاقتصاد حينما يكون في نزول، فأنا أحافظ على مكانة السلعة وسمعة السلعة ويكون هذا الربح المعتاد. هذا إذا كان على غير وجه الظلم، مثل يكون لا يكون إذا كان على وجه الظلم والاعتداء والتعدي وأنه يمنع غيره أن يبيع هذه السلعة، لكن هذا يأتي في صورة، يعني في بعض صور المسائل لعل يأتي الإشارة إليها، وهو احتكار بعض السلع وبيع السلع، تأتي إن شاء الله في بحث آتي بإذن الله. لكن هذه الصورة إذا كان فيها مصلحة فلا بأس، وكان النزول عن هذا السعر يؤدي إلى اضطراب السلعة، وربما أيضا يكثر، يعني تكثر هذه السلعة وتقل، نعم، بسبب اضطراب السوق، لأن حينما تكثر وتقل حصل اضطراب ويحصل ضرر أيضا على المستهلكين، وهذا أمر يعرفه أهل الاختصاص فلا بأس من ذلك. كذلك أيضا لو شرط عليه، وهذا أيضا يقع من بعض الموردين للسلع، يقول أنا أشرط عليك ألا تشتري سلعة منافسة لسلعتي من نفس النوع، من نفس النوع. فهذه إذا كانت هذه السلعة فيها تلك الجودة وليست مغشوشة وهي في جودتها يعني تنافس غيرها من السلع، ولو أنه هذا المشتري شرى سلعة أخرى من نوعها، من نوع هذه السلعة، هذه السلعة ترتب عليه مضارة لهذا، ففي هذه الحالة المسلمون على شروطهم، والأصل التزام بالشروط، وهذا شرط لا يحرم حلالا. ومن أراد شراء السلعة الأخرى فإنه يستطيع أن يذهب إلى المحلات الأخرى التي تبيعها ويقول أنا أبيعك لأن بهذا الشرط، لأنك حينما تبيع معها غيرها فإنه يحصل ضرر على شركتي وقد تحصل خسارة والضرر يزال، الضرر يزال. هذه قاعدة عظيمة لما ورد أخبار عن النبي عليه السلام وما ورد يدل في الكتاب في إزالة الضرر، فلا بأس على الصحيح بهذا الشرط. أيضا مما يقع في عقود التوريد ما يسمى بالشرط الجزائي. تقدم معنى الشرط الجزائي وأنه في بعض الصور يجوز وفي بعضها لا يجوز. يجوز الشرط الجزائي في جميع العقود المالية على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، وأيضا هذا موافق من جهة المعنى لقواعد الشريعة ودفع الضرر وحصول مصلحة، أنه يجوز يجوز الشرط في جميع العقود المالية إلا ما كان من العقود دينا، ما كان من التزامات. إذا كان هذا العقد التزاما ماليا، إذا كان هذا العقد التزام مالي، فإذا كان التزاما ماليا فإنه لا يجوز الشرط الجزائي، لأنه يؤول إلى الربا، يعني إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا ربا النسيئة، ربا الجاهلية. لكن الذين يعملون به ما يقولون إما أن تقضي وتربي، ما يسمونه، يسمون الشرط الجزائي وحسنونه، هذا لا يجوز بلا خلاف في الديون، إنما يجوز في العقود المالية التي ليست التزاما ماليا، مثل المستصنع مثلا، مثل ما تقدم في عقود التوريد، وإنسان اتفق مع مستصنع وشرط المورد على المستصنع أنه إذا أخر تسليم هذه الآلة المستصنعة أو هذا البناء المستصنع أنه يغرمه كل يوم كذا وكذا، أو اتفق مع شركة تحضر له هذه السلع بعقد من عقود التوريد في تاريخ معين، واشترط على المورد أنه إذا أخر إحضارها يجازيه بعقوبة مالية قدرها كذا وكذا كل يوم كل أسبوع، لأنه يقول أنا تضرر، أنا أبيع هذه السلع في هذا الموسم وأنا رتبته على هذا الموسم، فلو تأخرت عن هذا الموسم لخسرت وذهب مالي. لكن في صورة موضع نظر، وهو إذا كان تأخير التأخير ليس بسبب قهري ليس بسبب تفريط، هذا محل بحث، هذا محل بحث في الحكم في هذه المسألة من جهة ثبوت الشرط الجزائي من عدمه، أو من جهة الاصطلاح بينهما على شيء يكون وسطا في الإصلاح بينهما. نعم، هذا هو مجمل ما يتعلق بالعقود الجزائية كما تقدم، وأنها منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وأن الواجب على المورد أن ينظر في صفة هذا العقد، أن ينظر في صفة هذا العقد على أي وجه من الوجوه، ولا يجوز الإقدام على هذه العقود بدون بصيرة، لأن ربما يقع في عقد محرم بالإجماع، ربما يقع في عقد جائز لكن بعض الناس لا يبالي هل هو عقد محرم أو عقد غير محرم. وما سبق الإشارة والتأكيد على مسألة التعلم والنظر خاصة في مثل هذه العقود المستجدة، لأن العقود مهمة، لأن بعض العقود وبعض البيعات مشهورة ومعروفة يمكن معرفتها، لكن هناك عقود استجدت اليوم بين الناس ونظر أهل العلم فيها، منها ما يخرج على الأصول التي ذكرها العلم ودلت عليها الأدلة وهذا واضح، ومنها ما هي مستجدة تماما تحتاج إلى التنقيح والنظر فيها. فبعض الناس ينظر في هذه العقود وتكون أسماؤها لامعة وهي مشتملة على قمار وغرر ومخاطرة، فيأكل الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به عياذا بالله، وهذا غير معذور، ويجب عليه أن يتعلم حتى يأكل الحلال ويؤكل الحلال فتطيب نفسه وحاله. وسأل سبحانه وتعالى وتعالي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.